بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. لا نزال مع سورة يونس، توقفنا عند قول الله تعالى: ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. الآيات، ما مناسبة هذه الآية لما تقدم؟ تلاحظون الإخوة أن الله تعالى سلى نبيه صلى الله عليه وسلم في الآيات المتقدمة بأن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لهم البشرى، وقال تصريحا لنبي صلى الله عليه وسلم: ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا، إن العزة لله جميعا، مهما جادلوك ومهما عارضوك. كما عرفنا سورة يونس امتلأت بمعارضات منكري النبوة، مهما أشركوا، مهما تنقصوا الله، لا يحزنك قولهم. لماذا؟ إن العزة لله جميعا. ما دام أن العزة لله جميعا، إذن الله تعالى سينصرك. إن العزة لله جميعا هو السميع العليم، فلا تحزن. الله تعالى يسمع أقوالهم، يسمع دعاءك، ويعلم حالهم وحالك، هو السميع العليم. فبعد ذلك أظهر الله تعالى عزته جل جلاله. إن العزة لله جميعا هو السميع العليم، قال إظهارا لعزته: ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض. وهذا أعظم ما يثبت المؤمنين، يثبت النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحقائق الإيمانية. الإخوة، يزداد المؤمن ثقة بالله، طمأنينة بالله، يفوض أمره إلى الله. ولا يحزنك قولهم، تأمل كيف يدفع الحزن عن قلبه بالحقائق الإيمانية. إن العزة لله جميعا هو السميع العليم، ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض فلا تحزن. ألا إن لله، هنا ماذا قال؟ من؟ ما قال ما في السماوات وما في الأرض، مع أن آية قريبة. هنا ماذا قال؟ ألا إن لله ما في السماوات والأرض، صفحة المقابلة. وهنا قال ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض. لماذا؟ تعرفون الإخوة أن ما تستخدم غالبا لأي شيء؟ ما الفرق بين ما ومن؟ ما تستخدم في الغالب لغير العاقل، لغير العاقل. ولهذا إذا أريد العموم أنه يدخل في ما الجمادات والكائنات كلها، ويدخل عقلاء تبعا لأنهم أقل، فيعبر بما. ولهذا يعني تأمل في الآية المتقدمة، قال: ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به، ولو أن لكل نفس ما في الأرض، يعني من الكنوز والأموال، لا شك أن هذا غير عاقل. ثم قال: ألا إن لله ما في السماوات والأرض، لأن الآية هنا جاءت كالبرهان على البعث، فأيضا ناسب العموم: ألا إن لله ما في السماوات والأرض. وهذا في الغالب يتكرر في القرآن: لله ما في السماوات وما في الأرض، لأن المراد العموم. لكن هنا تأمل، قال: ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض، ومن تستخدم للعاقل يعني للناس، أظن اتضحت المناسبة. من يجيب الآن؟ نعم نعم، يعني هنا المقصود أن هؤلاء الذين يعارضونك هم في قبضة الله. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض من هؤلاء المشركين المعاندين، الأقوياء والضعفاء، البشر كلهم مهما اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. كل هؤلاء، الحديث الآن عن العقلاء، كل هؤلاء الذين يعارضونك في قبضة الله. بل عمم فقال: ألا إن لله من في السماوات، يعني من الملائكة من جنده جل وعلا، ومن في الأرض من عباده، ومنهم هؤلاء الذين يعارضونك. فناسب والله أعلم أن يقول من في هذا السياق، لأن المقصود أصالة بيان أن هؤلاء المعارضين هم في قبضة الله، فناسب أن يعبر بمن التي تدل على العاقل. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض، يعني سبحان الله حقائق واضحة الإخوة، لكن بها والله يطمئن قلب المسلم، بها يدفع الحزن عن الإنسان. ولا يحزنك قولهم: ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض. تخيل إنسان يعيش هكذا في الدنيا، يعلم أن نواصي العباد بيد الله، الله تعالى هو الذي يحركهم كيف يشاء جل وعلا، فلان أخطأ في حقك، فلان أساء إليك، فلان ظلمك، تعلم أن ناصية بيد الله وفي قبضة الله، الله هو الذي يبتليك به لينظر كيف تعمل، فلا تحزن. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض. إذا كان عندك حاجة عند مسؤول مدير، ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض، فلا تعلق قلبك به، تتخذ الأسباب لكن القلب يعلق بالله. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض. ثم يقول: وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. هذا إبطال ماذا؟ الشرك وتقرير التوحيد. سبحان الله الإخوة، القرآن كتاب عقيدة، كتاب توحيد. ما تجد في الغالب ذكرا للربوبية إلا ويتبعها ماذا؟ تقرير التوحيد وإبطال الشرك، لأن هذا من أنسب ما يكون وأوضح ما يكون. ما دام أن كل شيء ملك لله، إذن أعظم حقيقة تقرر بعد ذلك أنه هو ماذا؟ هو المعبود الحق. ما دام أن لله من في السماوات ومن في الأرض، إذن كيف يعبد الإنسان بشرا مثله، مهما كان وليا أو نبيا أو ملكا؟ ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض، كلهم فقراء إلى الله. إذن يأتي بعد ذلك تقرير التوحيد مباشرة. وسبحان الله، سورة يونس تكرر فيها تقرير التوحيد في آيات كثيرة كما مر معنا، وهذا مناسب جدا لمقصودها. فالتوحيد هو خلاصة دعوة الرسل، خلاصة دعوة الرسل. وسورة يونس كما عرفنا تتعلق بالرسالة، ورد الله تعالى فيها معارضات منكري الرسالة، لكن هذا الأصل الأصيل في القرآن يقرر في كل سورة. فالارتباط بين الرسالة والتوحيد
ارتباطا وثيقا عميقا، لأن أصل الرسالة توحيد الله جل وعلا. سبحان الله، أنا أقرأ الآيات وأذكر هذه الفائدة تذكرت في سور المفصل تشبه هذه السورة تماما وهذا الربط تماما، سورة النجم. سورة النجم فيها بيان صدق النبوة، لما شرح الله تعالى كيف ينزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم من أول السورة، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إلى آخر الآيات. تأمل بعد أن انتهت الآيات من تقرير صدق الوحي، ماذا قال بعدها مباشرة؟ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، إبطال للشرك، ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم. نريد أقرأ الآيات لفائدة أصل إليها تشبه الفائدة التي معنا هنا. ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى. تأمل كيف قال إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، وكذلك الصفحة التي بعدها قال وما لهم به من علم، إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فتأمل كأن السورة هناك تقول إذن التوحيد مبني على العلم اليقيني، مبني على الوحي الذي هو من عند الله، أما الشرك مبني على ظنون وأوهام. وكذلك سبحان الله تجد هذا الترابط هنا في سورة يونس، كتابا متشابها، يعني هنا الله تعالى يقرر التوحيد ويقرر الرسالة، قل وما يتبع أكثرهم إلا ظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله. وكذلك هنا لما قرر الله تعالى هذه الحقيقة الكبرى قال وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. فهذا فيه تناسب لطيف، فمع تقرير الرسالة ورد معارضات المنكرين فيقرر توحيد الله تعالى وأن هذا التوحيد مبني على هذه الرسالة التي جاءت من عند الله. يقول الله تعالى وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، كيف ما يتبعون شركاء؟ هم إيش يدعون هؤلاء الشركاء ويعبدونهم؟ فكيف ينفي القرآن هذا؟ وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، ما الجواب؟ هم يدعون شركاء ولا ما يدعون؟ يدعون. طيب القرآن يقول ما يدعون، لأن ما نافية، وما يتبع، ما يتبعون الشركاء، القرآن يقول لا ما يتبعون الشركاء، فسر لنا. نعم، ها يعني على الحقيقة، ما يوجد شركاء على الحقيقة. وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء يعني على الحقيقة، يستحقون أن يكونوا شركاء؟ لا، ما يوجد شركاء مع الله. وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، إذن يتبعون في الحقيقة ماذا؟ قال إن يتبعون إلا الظن، لأنهم لما جعلوا هؤلاء الآلهة شركاء أيا كانوا، بعضهم كان يعبد الملائكة، بعضهم كان يعبد الأنبياء والصالحين والأولياء، يصورون الأصنام على صورهم، ود وسواع ويغوث إلى آخره. فهم لما جعلوا هذه الآلهة شركاء مع الله في العبادة، هل بنوا ذلك على علم، على دليل؟ هل عندهم دليل؟ لا. إذن اتبعوا ماذا في الحقيقة؟ قال إن يتبعون، يعني ما يتبعون، إن هذه نافية، إن يتبعون إلا الظن. الظن أي درجة من درجات الظن؟ الظن الموهوم غير مبني على قرينة ولا على دليل، أن قد يكون الظن غالب ظن مبني على دليل يقبل، لكن المقصود هنا إن يتبعون إلا الظن، الظن الفاسد المبني على شك وجهل، إن يتبعون إلا الظن. بل تأمل كيف يصور القرآن حقيقتهم، وإن هم يعني ما هم إلا إيش يخرصون. الخرص في اللغة هو ماذا؟ الذي يخرص النخلة لما يطلع الرطب يأتي الخارص، هذا في الفقه معروف خرص النخل، يخرص النخل. فيعني ماذا يفعل بالنخلة؟ يشوف الرطب يخرص، يعني ماذا؟ الآن هذا عند مزرعة رطب يريد أن يعني يعرف كم مقدار الزكاة حتى ما يأكل كل الرطب أو يبيع كل الرطب، فينتظر حتى يكون هناك تمر ييبس الرطب ويخرج زكاة المحصول مثلا. فالخارص يأتي يقول لترى مزرعتك تخرج تقريبا كذا وكذا كيلو، هذا الخارص. يعني ماذا يفعل الخارص؟ يخمن فقط، ما عنده شيء يقيني، إنما هو تخمين، لكن باب التقريب. تأمل كيف القرآن يصور حالهم، يقول وإنهم إلا يخرصون، فقط تخمين. هل يليق التخمين بأكبر مسألة في الدنيا كلها وأعظم مسألة في الدين وهي توحيد الله؟ العقيدة، عقيدة الإنسان يدخل فيها مجرد تخمين، يخمن. التخمين يصلح للعب وخمن، تختار هذا أو هذا أو هذا مثلا. أما في العقيدة يخمن الإنسان ويعني يبني عقيدة على مجرد تخمين. وإنهم إلا يخرصون، وهذا هو الواقع حقا. لأن هؤلاء لما دعوا غير الله من أين جاءوا بهذا؟ ما عندهم دليل ولا برهان، ولا شرع الله تعالى أن نتقرب إلى أحد من البشر حتى يقربنا إلى الله أبدا، هذا كذب على الله. قال ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، هذا كذب على الله. إذا من وين جاءوا بهذا؟ شيطان زين لهم، كما تعرفون في قصة أول الشرك على وجه الأرض في قوم نوح، فزين لهم أن هؤلاء أناس صالحون مقربون، وأنتم إذا عظمتموهم هم يقربونكم إلى الله، واسطة بينكم وبين الله. هذا مجرد ظن وتلبيس من الشيطان. وإنهم إلا يخرصون. شوف الآن هذه الآيات تخاطب عقل الإنسان، هذه قواعد الإخوة في التفكير. الإنسان ما يفكر بدون علم بدون دليل، ما يفكر فقط بالظن. يعني هذه قواعد في حياتك كلها، ما تبني نتائجك أو حياتك على مجرد خرص تخمين ظن، لا، لابد أن تكون النتائج مبنية على علم. فهذا فيه خطاب للعقل والفكر. ثم مباشرة يقول الله تعالى هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. تقول إيش دخل الليل والنهار الآن هنا؟ الآن حديث عن تقرير التوحيد يعني العلم وعدم اتباع الظن، إيش دخل الليل والنهار؟ شوف ما أجمل القرآن، كما يخاطب الله تعالى عقلك وفكرك مباشرة بعدها حتى بدون حرف عطف. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه، حقيقة كذا تلقى مباشرة في قلبك. يخاطب الله تعالى عاطفتك. فالقرآن يجمع في براهينه بين خطاب العقل والعاطفة، يستفيد المعلم المربي من هذا. أيام كنا في التدريس كان جزاه الله خير بعض الموجهين هكذا يقول لنا لا تجعل درسك مجرد معرفي تعرف الطلاب المعلومات وخلاص، لا، لابد أن تخاطب عواطفهم لابد أن تمس مشاعرهم. سبحان الله، هذا منهج القرآن. تأمل كيف فجأة يقول هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، نعمة تحيط بالإنسان في كل وقت في كل حال، لأن ما يخرج إلا ما تخرج الأوقات إما ليل أو نهار. هو الذي جعل لكم لأجلكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. بدون الليل والنهار ما في حياة على وجه الأرض، بهذا تقوم الحياة، وإلا يشقى الإنسان يتعب. كما قال الله تعالى قل أرأيتم من جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. من كلام هناك عن الليل قال أفلا تسمعون. قل أرأيتم من جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. لكن للأسف الآن هذه آيات مع أنها متجددة ليل نهار ليل نهار، لكن من الذي يتفكر ويشكر ويتأمل؟ والقرآن يعيد علينا هذه الآيات حتى نشكر ربنا جل وعلا دائما. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. تأمل، ما قال هو الذي جعل لكم الليل مظلما والنهار مبصرا. عين الفائدة التي تكون في الليل، قال لتسكنوا فيه. أما في النهار قال والنهار مبصرا، ما قال لتعملوا فيه مثلا أو لتتكسبوا فيه. لماذا؟ واضح النهار أو نقول الليل يعني الأعمال التي يقوم بها الإنسان في الليل ما هي؟ في أعمال كثيرة ولا عمل واحد؟ وعمل واحد خلاص، يدخل بيته وينام. عاد في الزمن هذا تغيرت الفطرة للأسف، وغير الناس هذه السنة الكونية، أصبح الليل محل السهرات والخروج من البيت والنزهة، وهذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وخلاف السنة الكونية وخلاف القرآن الكريم. ما علي لو كان هذا أحيانا ممكن ما نشدد، لكن أصبح الآن ليل الناس نهار ونهار الناس ليل. شوف الإجازة، يعني طبعا أثناء الوظيفة يقول خلاص لابد أنا لمكلف بعمل وراتب ومعيشتي، لكن لو ترك المجال للناس كيف سيعيشون؟ للأسف وقت الإجازة تشوف الناس كثير منهم أكثر النهار نوم إلى قريب الظهر، والليل كله إيش؟ سهر. وتضيع حياة الإنسان بهذه الطريقة، لأنه ما يستغل النهار فيما خلقه الله لأجله، وكذلك يضيع الليل ولا يرتاح ولا حتى يضر بدنه. لكن هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه، فالله عين لنا عمل الليل وهو أن نسكن فيه. هكذا الله خلق الليل. وحتى اليوم اكتشف علميا أن الإنسان إذا نام في الليل يقوى عنده إيش؟ الجهاز المناعي. سبحان الله، بسبب يعني فراز ممكن أنزيمات أو كذا الدكاترة يصلحون لنا، يعني ما تفرز إلا إذا نام الإنسان في الليل، وحتى يقولون في جو معتم. أما النهار نوم النهار ما يعني ما يؤدي إلى إفراز هذه الأنزيمات، بالعكس النهار تفرز في الجسم أنزيمات تؤدي إلى الحركة والنشاط ومقاومة التعب إلى آخره. ولهذا لما كان النهار فيه أعمال كثيرة تأمل قال مبصرة، مبصرة يعني تبصرون فيه، حتى من باب المبالغة جعل هذا حالا للنهار أو وصفا للنهار، والنهار مبصرة. النهار ما يبصر، الإنسان هو الذي يبصر، لكن لما كان مضيئا كان هو الذي يبصر. والنهار مبصرة لأن فيه أعمال كثيرة، فذكر يعني ما يكون في النهار، والأعمال تختلف باختلاف الناس، يعني ما قال والنهار لتتاجروا فيه أو لتطلبوا فيه العلم أو مثلا تعملوا فيه أو لتسافروا فيه أو لتتزاوروا فيه أو أعمال كثيرة ناس يعملونها. فهذا يعني من إشارات القرآن اللطيفة. ودائما نقول لتسكنوا فيه، السكن نوعان كما نكرر هذا دائما في هذه الآيات، لتسكنوا فيه إيش؟ سكن النوم هذا الأصل طبعا لعامة الناس، والسكن الثاني إيش؟ ها؟ ها؟ قيام الليل. نعم، لتسكنوا فيه بقيام الليل، لتسكنوا فيه بقيام الليل، لأن بالفعل الإخوة والله قيام الليل سكن للروح، وسبحان الله يجد الإنسان نشاطا وقوة في بدنه إذا قام، حتى لو نام ساعات قليلة، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار يستغفرون، لكن قام الليل يجد سكنا في ليله ونشاطا في نهاره ببركة قيام الليل. وأعجبني كلام يرحمك الله راحت الفائدة. طيب نعم، لطائف الإشارات يقول القشيري في هذه الآية، قال الليل لأهل الغفلة بعد وغيبة، ولأهل الندم توبة وأوبة، وللمحبين زلفة وقربة. الليل لأهل الغفلة بعد وغيبة، للأسف هذا حال بعض الناس اليوم، يسهرون في الملاهي والأفلام والليل يصبح بعد عن الله وغيبة. قال ولأهل الندم توبة وأوبة، كإنسان في النهار يكون غافلا ثم يرجع ليل يتوب إلى الله يندم على ما فعل. قال وللمحبين الذين يحبون الله، هذا أجمل وقت عندهم في الدنيا، كما قال بعض السلف لولا الليل لما أحببت البقاء في الدنيا. قال وللمحبين زلفة وقربة. قال فالليل بصورته غير مؤنس لكنه وقت القربة لأهل الوصلة. نعم، لكنه وقت القربة لأهل الوصلة، فهو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم إيش قال؟ يسمعون، يسمعون. ما مناسبة ذكر السماع، أو ما معنى السماع ابتداء هنا أولا؟ إيش معنى يسمعون؟ مع أن الليل والنهار آيات مرئية، ما قال تتفكرون لقوم يتفكرون لقوم يعقلون لقوم يؤمنون، قال لقوم يسمعون. طبعا مقصود سماع ماذا؟ سماع قبول، سماع فهم تفكر، يعني يسمعون آيات الله مثل هذه الآية فيتذكرون ويعتبرون. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون، يعني لو كانت الآية فقط في الليل سنقول ماذا؟ مناسب أن يقول يسمعون، لأن الليل فيه ظلام ما فيه رؤية، فيناسب فيه السماع، كما ذكر الله هذا في سورة ماذا؟ القصص، كما مر معنا قريبا. لكن الإشكال هنا أن هذه الآية فيها الليل والنهار، ومع ذلك قال إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. يسمعون لو تتفكر في درجات العلم قد تكون هذه الدرجة ماذا؟ الأولى، والدنيا أدنى درجة. أول ما يفعل إنسان إيش؟ أول العلم كما يقول بعض السلف إيش؟ السماع. أول العلم السمع، تسمع، ثم الفهم، ثم يعني الإنصات، التدبر، العمل، لكن أول شيء السماع. تأمل كيف هنا في هذه الآية في سورة يونس ذكر أدنى المراتب، أول المراتب، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. لقوم يسمعون. يعني كأنه يقول لو فتحت أذنك أيها الإنسان لآيات الله بمجرد أن تسمعها ستؤمن. الإيمان قريب من القلوب، لأن الإيمان فطرة في القلب. بمجرد سماع هذه الآيات الإنسان يوحد الله ويعبد الله وحده، فسبحان الله كأن هذا يتناسب مع سورة يونس، والله أعلم. يعني السورة التي جاءت بتعليق الإيمان إيش؟ بمشيئة الله، هذا اتفقنا عليه من قبل. فكأن الآيات تقول إن في ذلك لآت لقوم يسمعون، مع سهولة الإيمان ويسر دخوله على الإنسان مجرد السماع ستؤمن، لكن اعلم أن الإيمان بمشيئة الله. أنا هذا الذي يعني ظهر لي، الله أعلم، ما أدري إذا كان هناك مناسبات، أكيد هناك مناسبات أخرى، الله أعلم، ما أدري إذا كان حد عنده خطر في ذهنه شيئا. نعم، نعم، إيه. أنت هذا الكلام الأخير من عندك يعني صح ولا لا؟ لا، إيه. فهذا جميل، نريد هذا اللسان إخوة لما يقرأ لأي عالم لكذا، سبحان الله، ممكن هو يلقي كلمة وما يلقي لها بالا، يعني يلقيها قال إيش مرة ثانية عجبتني كلمة لا 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 لا، بس هذه الشاهد. لا سمع، اقرأ من أول. لا، هذا يذكر المفسرون، لكن الآن يعني سبحان الله تأمل، يعني يمكن الشيخ رحمه الله، يعني أنا بعيد عهد الآن سورة يونس بالنسبة للشيخ ابن سعدي، مع أن كنت أكتب ملاحظات، لكن يمكن الشيخ ما نبه على مقصد السورة ولا ذكر هذا اللي تقدم معنا، لكن لا سمع تعنت وعناد. فأنت الآن تذكر أن عرفنا مقاصد السورة، المحاورات والمجادلات والتعنتات، فسبحان الله تستفيد، قد تنفتح لك فائدة بسبب كلمة تجدها في تفسير. فهذا يعني جزاك الله خير، هذه فائدة جدا يعني طيبة في المناسبة، لآيات لقوم يسمعون. وبالفعل لأن السورة سبحان الله، شوف الآن لو تفكر فيها تجدها واضحة، السورة سورة معارضات، فالذي يناسب هنا أن يذكروا بأن مجرد سماع، لكن سماع قبول، يجعلهم يتركون هذه المعارضات. لا سماع تعنت وعناد. نعم، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. هنا تنتهي المعارضات. واتل عليهم نبأ نوح، خلاص انتقل إلى أسلوب آخر في هذه السورة والقصص. تأمل كيف هنا هذه آخر معارضة في هذه السورة. تأمل لما ذكر الله تعالى إبطال الشرك وخاطب العقل والعاطفة، ثم وأنت في سورة معارضات كما عرفنا، رجعت الآيات وذكرت معارضة هؤلاء في توحيد الله مع وضوحه، كما قال في ذلك لآت لقوم يسمعون. مع ذلك ماذا يقولون إذا سمعوا هذه الآيات؟ كأن مباشرة، كأن محاورة، لأن الحوار ما يكون في وا وا وا، قال قيل، قال كذا وقيل كذا. فإن في ذلك لآيات لقوم يسمعون، كأن جوابهم ماذا إذا سمعوا هذه الآيات؟ قالوا اتخذ الله ولدا والعياذ بالله. معارضات. قالوا اتخذ الله ولدا، وهنا المعارضة ليست في النبوة بل في أصل النبوة وأصل الرسالة في توحيد الله، بل هي معارضة من أشنع المعارضات لأنها تتعلق بصورة شنيعة من صور الشرك وتنقص الله تعالى. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، وهذا قاله اليهود قالوا عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، والمشركون قالوا الملائكة بنات الله، قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه. سبحانه يعني تنزه عن الولد. سبحانه هو الغني، تسبيح كلمة تعظيم وتنزيه وتبعيد، الولد بعيد بعيد جدا أن يكون لله ولد. سبحانه هو الغني، هو الغني، تعمل السياق يناسب عزة الله، إن العزة لله جميعا، ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض، كذلك قال هو الغني. هذا يبطل أن يكون لله ولدا. هو الغني، الغني هل يحتاج إلى ولد؟ كبشر نعم، حتى الملوك ما يستغنون عن الأولاد، لأن البشر مهما وصل من الغنى والملك فهو ناقص، ناقص. الإنسان يحتاج إلى ولد يؤنسه. انظر بيت فيه زوج وزوجة فقط، يخيم عليه الصمت، نسأل الله أن يرزق المحرومين، يخيم عليه الصمت، يعيش معها سنوات سنوات سنوات، لكن الله يعينهم، ولا شك أنهم يعني لهم الأجر العظيم إذا صبروا، لكن تأمل كيف يحتاج الإنسان إلى الأولاد في البيت، زينة الحياة الدنيا. ثم كذلك إذا كبر يعاونونه ويساعدونه، خاصة إذا وصل إلى شيخوخة ويحتاج إلى أولاد يعينونه. ثم إذا مات الولد يكون إيش؟ امتدادا له بعد حياته، يدعو له ويقال ترى فلان ابن فلان. الإنسان يحتاج الولد حتى في حياته وبعد موته، حتى ما ينفك أنه ناقص. أما الله هو الغني، الإنسان فقير مفتقر إلى الولد، لكن الإنسان الله تعالى هو الغني. سبحان الله. الإخوة، أذكر مرة في أوغندا كنت مع أخونا عبد السلام مؤذن الأوغندي، كان معي في الرحلة، فكنا نمر في قرية نائية يعني أهلها بسيطين جدا، يعني يسكنون الأكواخ، يشتغلون في الزراعة ولا في البحر ولا يعني جهل وفقر يعني كنا نمر ويترجم وفلان هذا ضيف عندكم وكذا، وهم يعني يقدرون الغريب وكذا ويحترمونه ونكلمهم عن الإسلام، هم نصارى. فأذكر واحد شايب لنحن يعني الصورة في ذهني، شايب ويعني كان الحديث بسيطا جدا، يعني هو نصراني طبعا، فكلمة يا فلان احنا يعني شوف المخلوقات هذه من حولنا، هذه الجبال هذه البحار هذه الأرض، لا شك الله هو خلقها وخلقنا، ونحن كلنا بنو آدم، الله خلقنا جميعا، هل تظن أن الله يحتاج إلى ولد؟ والله الإخوة هكذا يعني تم يتكلم بالأوغندي، ما أدري إيش يقول، كذا يسوي بيده كذا كذا. فعبد السلام يقول لي الله غني، الله غني، هو نصراني ومداري إيش عقيدته، والله غني عن الولد، لا الله غني عن الولد، سبحان فطرة. فقلنا طيب هذا هو الإسلام، ما رأيك تدخل فيه؟ قال طيب أدخل في الإسلام، ومباشرة أسهل ما يكون يقول أشهد أن لا الله وأن محمد رسول الله. ف يعني هذه فطرة في النفوس، هو الغني، هو الغني حقا جل جلاله، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ثم بين شيئا من مظاهر غناه مما يدركه الإنسان العالم المشاهد، نحن نشاهد السماء والأرض. قال له ما في السماوات وما في الأرض، وتأمل هنا جاء بما اللي كما قلنا غير العاقل، لأن المراد ماذا؟ العموم. له ما في السماوات وما في الأرض، البشر ماذا يساوون في السماوات والأرض؟ قلة. لكن الجمادات والكائنات والكواكب والسماوات والأرض وما فيهما، ويدخل فيما طبعا العقلاء عموما، أن المراد العموم. له ما في السماوات وما في الأرض توكيدا، قال وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا، يعني ما عندكم من سلطان بهذا، ما عندكم من سلطان، السلطان الدليل الذي يتسلط على النفس فما تستطيع النفس أن ترده، ما عندكم سلطان بهذا، بهذا الشرك. وهذا تنقص لله لما يقولون لله ولد. ثم يزيدهم توبيخا، أتقولون على الله ما لا تعلمون، كما عرفنا يتبعون إلا الظن، تقولون على الله ما لا تعلمون، فالعلم كله جاء عن طريق الرسل عن طريق الوحي. أتقولون على الله ما لا تعلمون، ثم يذكر الله تعالى جزاءهم، قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فإذا ادعاء الولد كذب على الله، وكذلك الإخوة هؤلاء ما يدعون الولد لله إلا لأجل ماذا؟ حتى يكون إيش هذا الولد؟ واسطة بينهم وبين الله، فهو في الحقيقة نفسه شرك الوسائط الشفعاء، لأن الولد أقرب شفيع وأعظم شفيع. فالذي يقول هناك واسطة بين الله وبين خلقه في العبادة تقربهم إلى الله، فهذا كذب على الله، سمى الله تعالى هذا كذبا. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، الافتراء يعني أشد الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل يعيشون في شقاء في الدنيا والآخرة. تقول كيف لا يفلحون ونحن نراهم يتمتعون في الدنيا؟ يأتي الجواب مباشرة، ماذا قال الله تعالى؟ متاع في الدنيا، متاع في الدنيا. كأن هذا جواب عن من يقول كيف نراهم يتقلبون في البلاد، فيأتي إزالة هذا الوهم، متاع في الدنيا. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم. قال متاع في الدنيا، ولما يقول متاع، كلمة متاع تدل على ماذا؟ على القلة والزوال، لأن الشيء يعني مثل متاع المسافر يتمتع به في مدة سفره ثم ينقضي، متاع في الدنيا. وتأمل كيف جاء بالتنكير، التنكير هنا للتقليل والتحقير، لأن التنكير قد يكون للتعظيم وقد يكون للتحقير حسب السياق. متاع يعني حقير، متاع في الدنيا الدنية الزائلة، فإذا هو متاع قليل زائل. ثم إلينا مرجعهم يعني بالموت، ثم يوم القيامة نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون، بسبب يعني كفرهم، بما كانوا يكفرون، كأن الكفر قد رسخ في كينونيتهم، بما كانوا يكفرون، لأن يعني الشرك وادعاء الولد والافتراء على الله ورسوله ومعارضة الأنبياء، هذه كلها يجمعها الكفر. لأن لو قالوا يشركون يكون في هذا يعني تخصيص، لكن يكفرون يدخل في كل ما سبق. وبهذا ينتهي هذا المقطع في رد معارضات منكري النبوة، معارضات المشركين. ثم تنتقل الآيات إلى أسلوب آخر في السورة، وهو أسلوب ماذا؟ نعم، القصص. وسبحان الله هكذا القرآن جميل، يعني تغير الأسلوب هنا لا شك أنه يدفع الملل عن النفوس. وهكذا القرآن ينتقل بك من آيات مثلا البراهين، قصص، مواعظ، أحكام، تجد أحكاما في وسط يعني السورة التي فيها مواعظ وقصص. شوف سورة الأحزاب فيها قصة الأحزاب، فيها أحكام، فيها جنة ونار، فيها وهكذا آداب. يعني هذا المزج في المعاني من أعلى صور البلاغة، يعني تشعر أنك تنتقل من بستان إلى بستان. فهذا يدفع الملل عن النفس ويتنشط الإنسان وما يشعر ويقرأ القرآن. هكذا الذي يقرأ القرآن بتدبر وينتقل به القرآن من بستان إلى بستان، فهكذا يود أن لا ينقطع عنه. وهنا الإخوة يذكر الله تعالى من القصص ما يناسب ماذا؟ مقصود السورة كما عرفنا، ولا قصص الأنبياء كثيرة في القرآن، لكن يذكر ما يتناسب مع مقصود السورة. وكذلك هنا قد تقدم في أول السورة قول الله تعالى: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسل بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. فذكر الله تعالى شيئا من نبأ هذه القرون التي ذكرها الله تعالى على سبيل الإجمال في أول السورة، فالآن يذكرها على سبيل التفصيل. ويخص الله تعالى هنا قصة نوح عليه الصلاة والسلام وقصة موسى عليه الصلاة والسلام فقط. طيب الآن ننظر ما الذي برز في قصة نوح مما يتناسب مع مقصود السورة. جاءت قصة نوح موجزة قصيرة، فلا شك أنها ذكرت للإشارة إلى معنى يتناسب مع مقصود السورة. تأمل، يقول الله تعالى: واتل عليهم نبأ نوح. والتلاوة قراءة متتابعة، التالي يتلو كلمة بعد كلمة، وهكذا القصة تتوالى أحداثها. واتل عليهم نبأ نوح. ومحل العبرة: إذ قال لقومه يا قوم. هكذا الأنبياء يخاطبون أقوامهم برحمة وشفقة: يا قومي، أنتم قومي، أنا واحد منكم، أريد مصلحتكم، أريد الخير بكم، يا قومي. وهكذا ينبغي على الأم والأب والمربي: يا بني. وهكذا: يا قومي، إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت. أولا نفهم المعنى وبعدين نسمع منكم الجواب. ما العلاقة بين هذا الكلام وسورة يونس وما تقدم ذكره؟ يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي. ما معنى مقامي؟ مقام الرسول في قومه ماذا؟ نعم، يرشد ويدعو إلى الله، مقام الدعوة. إن كان كبر عليكم مقامي، لأن هذه الكلمة تشعر بالجدية، كأنه يقوم، لأن أصلا من قيام، فالذي يدعو إلى الله كأنه يقوم بين ظهراني قومه ويصدع بالحق. ولهذا قال: يا المدثر قم فأنذر، قم فأنذر. إن كان كبر عليكم مقامي، مقامي فيكم وأنا أدعوكم إلى الله وذكركم بلقاء الله، إن كان كبر عليكم مقامي، كيف أو ما معنى كبر عليكم مقامي؟ يعني أيهما أكبر ينبغي أن يكون، مقام الرسول أو يعني نفوس الناس؟ ها؟ المقصود المفروض أن يكون مقام الرسول هو الأكبر. نعم، وهم جعلوا أنفسهم أكبر من مقام الرسول فيهم. هذا معناه ماذا؟ التكبر، كما قال الله تعالى: كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. لما دعوتهم إلى التوحيد وإلى اتباعك كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. طبعا كبر عليهم يعني استنكارا ورفضا، هم ما يريدون أن تكبر دعوتك، تستعلي دعوتك عليهم، لا، هم يريدون أن يكونوا هم أكبر. وهذه حقيقة الكبر، حتى سمي كبرا لماذا؟ قال: لأن الإنسان يرى نفسه أكبر من غيره، أعلى من غيره، فيستحقر ويستهزئ به. فيقول لهم نوح عليه الصلاة والسلام: يا قومي، إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله، خلينا يمكن أنا عكست المعنى ولا صحيح، إن كان كبر عليكم، نعم، يعني المقصود هنا الإخوة كبر عليكم مقامي، يعني شق عليهم، لأنهم هم يريدون أن تكون أنفسهم إيش؟ أكبر. فلما رأوه أنه لا يلزمهم بأن يعبدوا الله وأن يخالفوا دين الآباء والأجداد، يخالفوا عاداتهم، سيكونون أتباعا له، لا، كبر عليهم يعني بمعنى شق عليهم. لكن لما قلت هذا أكبر من هذا وهذا أكبر من هذا، باب إيش؟ توضيح. وإلى المقصود كبر عليكم مقامي يعني شق عليكم مقامي. لماذا شق عليهم؟ لأنهم يريدون أن يكونوا إيش؟ أكبر، نعم، تكبرا على الحق. إن كان كبر عليكم مقامي، شق عليكم مقامي، شوف الكبر، وتذكيري بآيات الله، وتذكيري بآيات الله، شوف كيف خص التذكير بآيات الله، أنا أغششكم الجواب الآن، وتذكيري بآيات الله، وخاصة نوح عليه الصلاة والسلام لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما ويذكرهم. فإذا شق عليكم أن تتبعوني ويعني فشق عليكم مقامي فيكم بالدعوة وتذكيري بآيات الله، فماذا أفعل أنا؟ طريقتي ماذا؟ فعلى الله توكلت، فعلى الله توكلت، على الله وحده، تقديم حق التغيير في ذي الحصر، على الله توكلت. ثم تأمل كيف بين كمال توكل على الله، قوة توكل على الله. يتحداهم، يقول: فأجمعوا أمركم وشركاءكم. فرق بين أجمعوا وبين إيش؟ اجمعوا، اجمعوا يعني من الجمع، لكن أجمعوا، أجمع رأيك، أجمع أمرك، يعني ماذا؟ يعني إيش؟ اعزم على أمر واحد، لأن الذي لا يعزم كأنه إيش؟ يعني يتشتت فكره ورأيه وعزيمته، يكون متشتتة. أقول: أجمع عليك أمرك، خلاص حدد هدفك واعزم على شيء واحد فقط. فأجمعوا أمركم، فأجمعوا أمركم يعني اعزموا على شيء واحد، ماذا تريدون أن تفعلوا؟ فأجمعوا أمركم وشركاءكم. طيب هذه كيف وشركاءكم؟ أجمعوا شركاءكم أي ما تركب، أجمعوا أمركم، وهذه الواو الإخوة تسمى إيش؟ إذا قلنا عطف يكون المعنى يعني غير متناسق، لأن كما قلنا أجمعوا أمركم، الشركاء ممكن يقول واجمعوا شركاءكم، ها؟ ها؟ نعم ممكن يقول وكذلك شركاءكم، يعني لكن هم يعني قد يقال هم يعني أصنام آلهة لا تعقل، كيف يجمعون عزمهم؟ ها؟ ها؟ يعني يسمونها واو المعية، يسمونها واو المعية، سيأتي توجيه باقي الأقوال. واو المعية الإخوة إذا كان المعطوف لا يناسب عطف على المعطوف عليه في المعنى فتكون هذه الواو واو المعية. مثلا تقول سرت والقمر، مثلا القمر ما يسير يعني حقيقة لكن معك، مقصود معك فيقال مفعول معه، نعم بمعنى مع، فأجمعوا أمركم مع شركائكم، مع شركائكم. وصحيح أنت كلامك صحيح. على القراءة الأخرى بالرفع فأجمعوا أمركم وشركاؤكم، وشركاؤكم يعني كأنها كان المعنى وليجمع شركاؤكم أمرهم، وليجمع شركاؤكم نعم أمرهم، نعم فأجمعوا أمركم، لأن أجمعوا الفاعل هنا هم، أجمعوا الواو هنا فاعل، أجمعوا أمركم، فلهذا قلنا ما يصح أن نقول وشركاءكم، يعني ما 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 خطأ تقول أجمعوا شركاءكم، واضح؟ يعني اعزموا شركاءكم ما تركب. أما إذا قلنا الواو استئنافية هذه على القراءة إيش الثانية بالرفع، أجمعوا أمركم هذه جملة انتهت، اعزموا على أمر واحد، ثم قال وشركاؤكم كذلك، يعني وشركاؤكم يجمعوا أمرهم كذلك، نعم فأجمعوا أمركم وشركاءكم، ثم ترقى في التحدي، ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، يعني بكل وضوح تحددون هدفكم، لا ثم لا يكن أمركم عليكم، أمركم الذي تقصدونه، أمركم عليكم غمة، غمة يعني إيش؟ خفيا، لأن غمة تدل على التغطية، فإذا غم عليكم فأكملوا عدة 30، إذا غم الهلال يعني عمي وغطي بالغيم مثلا، ثم لا يكن أمركم عليكم غمة يعني خفيا أو ملتبسا لا تعرفون ماذا ستفعلون معي، لا خليكم صريحين معي، كأنه يقول خليكم صريحين، ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، ثم تأمل كيف التحدي، ثم اقضوا إلي، ثم اقضوا إلي ولا تنظرون، ثم اقضوا، اقضوا المقصود اقضوا القضاء بماذا هنا؟ بالهلاك بالأذى، وقال إلي يعني أوصلوه إلي تحقيقا لهذا المعنى، ثم اقضوا إلي، ثم أيضا مبالغة في هذا قال ولا تنظرون، لا تنظرون يعني إيش؟ لا تعطوني مهلة ولا أدنى مهلة ولا أدنى نظرة، لا تؤخروني ساعة واحدة ولا تنظرون، هذا تحدي كما ترى، لماذا؟ لأنه توكل على الله، فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون، فإن توليتم يعني عن توحيد الله تعالى وعن دعوة الحق بعد عجزكم عن إهلاكي، فإن توليتم فما سألتكم من أجر، هذا من تمام قطع معاذيرهم، فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله، يقول الرازي رحمه الله ومتى كان الإنسان فارغا من الطمع كان قوله، قال كان قوله أقوى تأثيرا في القلب، كان قوله أقوى تأثيرا في القلب، قال ولا يخاف منهم أن يقطعوا عنه خيرا لأنه ما أخذ منهم شيئا، وهكذا ينبغي على الداعي لله أن يتنزه عن ما في أيدي الناس، لأن إذا احتجت إلى الناس وأخذت من الناس تجامل وتصانع وتخاف منهم، فهذا يفسد عليك دعوتك. فأما إذا كان يدعو لوجه الله، لا يريد دنيا الناس، لا يريد جزاء ولا شكورا، هذا يكون مخلصا لله ويكون تأثير كلام أقوى في قلوب الناس. إن أجري إلا على الله ثم يبين طريقته، وأمرت أن أكون من المسلمين، وأمرت أن أكون من المسلمين. الإسلام دين الرسل كلهم، هذا كلام نوح. وإبراهيم ماذا يقول عليه الصلاة والسلام إذ قال له ربه أسلم؟ قال أسلمت لرب العالمين. يوسف ماذا يقول عليه الصلاة والسلام؟ توفني مسلما. موسى ماذا يقول؟ سيأتي معنا. يا قومي، وقال موسى يا قوم إن كنتم أمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وهكذا، وأمرت أن أكون من المسلمين. فكذبوه، المتبادر لذن، فكذبوه فأهلكناهم الهلاك، ثم ينجي المؤمنين. لكن يقدم الله تعالى يعني النجاة تعجيلا بالبشرى لعباده المؤمنين. فكذبوه فنجيناه تنجية عظيمة، فنجيناه هكذا بالتشديد، فنجيناه ومن معه في الفلك. ومن كان معه؟ نعم أولاده وما آمن معه إلا قليل. المعية هنا معية دين وإيمان، ليس يعني من معه من ركب معه، لا، من معه يعني من كان على دينه. ومن معه في الفلك، في السفينة التي تدور في البحر كما يعني يدور المغزل في فلكة المغزل، وكما تدور الأفلاك في يعني كما تدور الكواكب في أفلاكها، هكذا سمت السفينة. ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف، جمع خليفة، وجعلناهم خلائف يعني لأنهم يعني يخلفون من يعني هلك من قبلهم. وجعلناهم خلائف، نعمة من الله تعالى. وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين، الذين أنذرهم رسولهم، فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. هنا الآن إخوة نريد أن نعرف لماذا ذكر الله تعالى قصة يونس، قصة نوح عليه الصلاة والسلام بهذا الأسلوب، بهذه المعاني في سورة يونس. أولا، إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله، هذا يناسب ماذا؟ العناد والمعارضات الكثيرة. أحسنتم، يعني الآن يتضح الأمر، يعني لأن الإخوة هذه المعارضات إنما نبعت من كبر. أول ما تسمع في السورة أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس، كيف يستغربون من هذا؟ قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. وكما يعني جاءت معنا هذه المعارضات. نعم، طيب، فإذا هذه نبعت من كبر شق عليهم، يعني سبحان الله مع وضوح الحق تلاحظ أن كأنه شق عليهم مقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، وهو يدعوهم وهو يرد معارضاتهم. فتماما جاء هنا إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله، وهذا كما لا يخفى تناسب مع سورة يونس، لأنه كما عرفنا يعني السورة أيضا فيها تذكير بآيات الله تعالى، يعني كما مر معنا من أول السورة آيات كونية، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر، إلى آخر الآيات. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار إلى آخر. حتى نحن ذكرنا الآيات رسمت في القرآن في سورة يونس إيش بالألف، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله. شوف كيف كبر عليهم يعني مقام النبي صلى الله عليه وسلم لما يتلو عليهم القرآن. نعم أحسنت، نعم هذه من الفوائد العامة لابد نذكرها. قال وتذكير بآيات الله، إذن أولا عرفنا أن هذا يتناسب مع سورة يونس وتذكير بآيات الله، لأن السورة يعني تبين الآيات دلائل الإيمان، لكن الإيمان بيد الله وتذكير بآيات الله. وكما ذكر أخونا الدكتور يعني أن هذه فيها إشارة إلى أن الدعاء ينبغي أن يكون همهم ودعوتهم ماذا؟ تذكير بآيات الله، إن هذه خلاصة الدعوة وتذكيري بآيات الله. نعم طيب، ثم تأمل قال فعلى الله توكلت. الجهة الأخرى التي برزت في سورة يونس قوة التوكل هنا، قال فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. يعني هذا والله أعلم أيضا يتناسب بصورة واضحة مع ماذا؟ يعني كثرة المعارضات. ماذا يفعل الرسول أمام هذه المعارضات ويعني التكبر؟ إلا أن ماذا؟ أن يتوكل على الله. فعلى الله توكلت، ويكون على ثقة تامة بالله. فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. هذا الإخلاص لله تعالى. ويعني ما أدري هل تقدم، أظن تقدم هذا يعني تزهيد في الدنيا ومرضوا بالحياة الدنيا وما يكون لي أن أبدل من تلقاء نفسي. لا احتاج. نعم وحقيقة الرسالة لا شك أن هذه كلها تتعلق به، بس أنا أشوف هل مر في السورة شيء مباشر، لعل ما في. لكن عموما إنما مثل الحياة الدنيا، ولما قال متاع الحياة الدنيا، فالرسول ما جاء، نعم ما جاء يعني ما كان يعني ما نافسهم في دنياهم ولا طلب شيء من دنياهم، ومع ذلك يعني يتكبرون. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا. تأمل كيف أبرز هذا كذبوا بآياتنا، فانظر كيف كان عاقبة المنذرين، الإنذار هنا. الله أعلم يعني يناسب أول السورة إيش؟ أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا، وخاصة هذه المعارضات يعني لما جاء القرآن في مناقشتها وردها كانت الآية مليئة بالإنذار لمن تدبر والتذكير باليوم الآخر، وكما مر معنا. فناسب أيضا يقول عاقبة المنذرين، والله أعلم تناسب مع جو السورة. بقيت فائدة لكن وقت أدركنا صراحة ما نستطيع أن نطيل أكثر من هذا. نسمعها منكم الدرس القادم في المتشابهات بين هذه الآية وبين إيش الأعراف. الأعراف الله تعالى قال فكذبوه فأنجيناه، هنا قال فنجيناه، هنا قال والذين معه في الفلك، هنا قال ومن معه في الفلك، هنا قال وجعلناهم خلائف، هناك ما قال وجعلناهم خلائف. وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا، هنا كذلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا، هناك قال إنهم كانوا قوما عمين، وهنا قال فانظر كيف كان عقوبة المنذرين. خليها للدرس القادم إن شاء الله. ونسأل الله تعالى نجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، صلى الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، ومن كان عنده فائدة